طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة في أصول الفقه، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والمستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لم يعقل إلى آخره. قال: فالأول يعني ما يعقل معناه يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة كاستثناء العرايا للحاجة، فلا يبعد قياس العنب على الرطب في ذلك إذا تبين أنه في معناه، وهذا قول الشافعية. نعم، فجعل العلة في بيع العرايا هي الحاجة، كون الذي يريد الرطب يحتاج إلى الرطب وما عنده مال، فأجاز له الشرع أن يشتري الرطب بالتمر. قالوا: فكذلك أيضا في العنب، إذا كان سيريد يتفكه بأكل العنب وما عنده إلا زبيب، فيجوز له حينئذ أن يشتري بالعنب بالزبيب كشراء التمر بالرطب. قال: كإباحة أكل الميتة للمضطر صيانة لحياته يقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر إليها. نعم، الشرع أباح أكل الميتة ونص على ذلك أن الميتة تحل للمضطر، فغيرها من الحيوانات إذا اضطر الإنسان جاز له أن يأكلها. لو وجد حيوانا حي، خنزير مثلا حي وهو مضطر قد بلغ الجوع به مبلغه ووصل إلى حد تحل له الميتة، جاز له أن يأكله. قال الثاني: لا يصح فيه القياس كشهادة خزيمة، يعني حين شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأن شهادته كشهادة رجلين. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، لما تعجل وذبح قبل صلاة العيد، ثم أخبر النبي أن عنده عناق وهي الشاة الصغيرة من الغنم التي لم تبلغ السنة، يعني بنت أشهر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، يعني ما تجزئ أضحية عن أحد بعدك وهي دون سن الأضحية. قال: وكتفريقه صلى الله عليه وسلم بين بول الجارية وبول الغلام ونحو ذلك. هذا طيب، هنا يعني مثل هذه الأمور الآن وهذه المسائل هل يصح فيها القياس؟ فيقول المؤلف رحمه الله أنه لا يصح، لأنه لا يعلم، لا تعقل معناها أو عللها، فكيف يقاس عليها؟ وشيخ الإسلام رحمه الله خالف في ذلك وقال: بل يمكن أن يقاس عليها، ويقال من كانت حالته كحالة خال البراء حين أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذبح العناق، كشخص مثلا تعجل وذبح قبل الصلاة وجاهلا أن ذبح الأضحية بعد الصلاة، وعنده يعني غنمة هي دون سن الأضحية، فيقال له: إذن لا بأس اذبحها، لأن حالك حال ذاك الصحابي الذي ذبح قبل الصلاة. وهذا وإن كان هذه بالنسبة للمسألة هذه قد لا يقاس عليها غيرها، لأن سلم قال: ولن تجزئ عن أحد بعدك، يعني نص النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه خصوصية، هذه خصوصية. لكن مثلا قصة سالم مولى أبي حذيفة، لما جاءت زوجة أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأن سالم قد كبر وشق عليهم دخوله وخروجه والتحرز منه، فقال وسلم: أرضعيه تحرمي علي، وما قال ولا يحرم عن أحد بعدك، يعني وأن هذا خاص بك، لا، ذكر هذه العلة فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه وهو كبير. فمثل هذا لا بأس، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من كانت حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة جاز أن يرضع حال كبره ويحصل بذلك التحريم. قال هذا حاصل ما ذكره المؤلف مع أن القياس على الأول خالف فيه كثير من العلماء كما أشار إليه صاحب المراقي بقوله وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ لامتناع جانح. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال أبو الخطاب يجوز أن تكون العلة نفي صورة أو اسم أو حكم على قول أصحابنا إلى آخره. وهذه الثلاث هي قول الجمهور, يعني العلة نفي صورة أو حكم أو اسم. قال مثال نفي الصورة قولهم ليس بمكيل ولا موزون فلا يمتنع فيه ربا الفضل, هذا نفي الصورة ليس بمكيل ولا موزون فلا يمتنع فيه ربا الفضل. إذا جعلنا العلة في الربا في ربا الفضل هو كونه مكيلا أو موزونا, فما لم يكن كذلك إذن لا يجري فيه الربا فيجوز فيه التفاضل. قالوا مثال نفي الاسم قولهم ليس بتراب فلا يجوز التيمم به, ليس بتراب فلا يجوز التيمم به, هذا نفي للاسم اسم التراب, وهذا عند من يعلل بالتراب كالشافعية, وإلا الصحيح أن التيمم يجوز على كل ما صعد على وجه الأرض. قال ومثال نفي الحكم قولهم في الخمر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه, هذا نفي للحكم, إذا كان الخمر لا يجوز بيعه إذن لا يجوز رهنه, لأن الواجب هو إراقته وعدم إبقائه. قال خلاص ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أنه يجوز تعليل الوجود بالعدم خلافا لمن منع ذلك, وهذا قول الجمهور الذين منعوا هم الشافعية, أقصد الشافعية منعوا تعليل الوجود بالعدم, والجمهور على الجواز, إلا أن الخلاف يعني يرجع إلى أن يكون خلافا لفظيا, فالجمهور يقولون نقصد العدم الذي فيه مناسبة, العدم الذي فيه مناسبة أي يعلل الوجود بالعدم الذي فيه مناسبة, والشافعية يقولون العدم المحض الذي لا مناسبة فيه فهذا لا يعلل به فيكون الخلاف لفظيا. قال ومثاله ترك الصلاة فإن عدم الصلاة فإن عدم فعلها علة للقتل, الذي يترك الصلاة فإنه يستتاب فإن تاب إلا قتل. قال والقتل وجودي يعني شيء موجود, وترك الصلاة عدمي, واضح؟ قال وعدم مال القريب علة لوجوب النفقة عليه, إذا كان القريب ما عنده مال فهذه علة لتوجب على القريب أن ينفق عليه. قال وعدم المال في حق المسكين والفقير علة لكونهما من مصارف الزكاة. قال مقيد عفى الله عنه حاصل هذا المبحث راجع إلى أربعة أقسام, لأن العلة إما وجودية وإما عدمية, والمعلل بها إما وجودي أو عدمي, فالمجموع أربعة من ضرب اثنين باثنين. قال ثلاثة منها لا خلاف في التعليل بها, وهي تعليل الوجود بالوجود, تعليل الوجود بالوجود, مثل تعليل الضرب بالأذية اضربه لأذيته, هذا تعليل وجودي بوجودي, اقتله لأنه قتل تعليل وجود بوجود. قال وتعليل العدم بالعدم، فيقال مثلا لا ينفذ تصرفه لعدم رشده، عللنا عدم نفوذ تصرفه لأنه غير رشيد. قال وتعليل العدم بالوجود، سيأتي مثاله كتعليل عدم الميراث بالكفر، فالكفر مانع من موانع الإرث، فإذا وجد الكفر فلا ميراث، هذا تعليل عدم بوجود عدم الميراث لوجود الكفر. قال والرابع هي محل الخلاف، وهي تعليل الوجود بالعدم، وقد عرفت الراجح منها آنفا أي الجواز. قال مثال تعليل العدم بالوجود كتعليل عدم الميراث بالكفر، قال تنبيه اختلف في الصفات الإضافية كالأبوة والبنوة هل هي وجودية أو عدمية، وعلى أنها عدمية يجري فيها الخلاف المذكور. صفات إضافية عن المضاف والمضاف إليه. قال المؤلف رحمه الله فصل يجوز تعليل الحكم بعلتين. قال اعلم أن لهذا المبحث صورتين، إحداهما أن يعلل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر، بأن يثبت الحكم بكل واحدة منفردة عن الأخرى كالبول والغائط والتقبيل بالنسبة إلى نقض الوضوء، وهذا لا اختلاف فيه في العلل المنصوصة، يعني هذه كلها علل لنقض الوضوء، فإذا انفردت واحدة منها صارت صالحة لحصول النقض، لو أنه بال فقط انتقض وضوءه، لو تغوط كذلك، لو قبل فأنزل أما من غير النزول لا ما يحصل به النقض على الصحيح، فهذه علل يعني منصوص عليها في نقض الوضوء، فإذا انفردت واحدة صح حصول النقض. قال واختلف في جوازه في العلل المستنبطة، وقد أشار لي في المراقب قوله وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد، يعني في العلل المستنبطة في خلاف معهود قال الصورة الثانية وهي التي يعنيها المؤلف أن يكون الحكم معللا بمجموع العلتين لا إحداهما بعينها كمن لمس وبال في وقت واحد، إذا كان هذا هو علة للنقض مجموع العلتين اللمس والبول. قال فعلة نقض وضوئه بمجموعهما لا أحدهما بعينه، قال وكذلك إذا اجتمع لبان أختك ولبان زوجة أخيك ووصل المجموع دفعة واحدة إلى حلق المرأة فإنك تكون عما لها وخالا في وقت واحد، إذا حصل خمس رضعات أو كانت هي الخامسة مثلا، أما مرة واحدة لا يحصل به التحريم على الصحيح، فإن حصل ذلك خمس مرات خلط لبن أختك مع لبن زوجة أخيك صرت قريبا لهذا المرضع من جهتين، من جهة أختك فتكون خالا له، ومن جهة أخيك فتكون عما له بالرضاع. قال والمجموع هو علة التحريم لعدم تميز واحد بعينه، ولا يمكن أن يقال هما تحريمان لأن التحريم حقيقة واحدة، وهذه الصورة اختلف في التعليل بها واختيار المؤلف جواز ذلك، وشرطه عنده أن تكون منصوصة لا مستنبطة بدليل قولي في هذا المبحث، وإن كانت ثابتة بالاستنباط فسدت إلى آخره. ومنع التعليل بهذه الصورة، ومنع التعليل بهذه الصورة الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما. والخلاف، بعض أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله يقول الخلاف لفظي من حيث أن الجميع متفق على حصول التحريم، وإنما الخلاف هل يعني هذا التحريم باجتماع العلتين أو بأحدهما. قال: والظاهر بحسب النظر وما درج عليه المؤلف، لأن العلة لا تعدو تلك الأوصاف المجتمعة، ولا تميز لواحد منها بعينه، فيتعين اعتبار مجموعها، والله أعلم. وهذا هو الأصح. قال: ولا يرد على ما ذكره المؤلف القدح بعدم العكس، أي ملازمة المعلول للعلة في الانتفاء، كما لو قلت قد ينتفي البول والغائط، ولا ينتفي نقض الوضوء لوجود علة أخرى كالنوم مثلا، وكقولك قد ينتفي رضاع الأخت وزوجة الأخ، ولا ينتفي تحريم النكاح لوجوده بعلة أخرى كالمصاهرة أو إرضاع من غير من ذكر، لأن عدم العكس على القول بأنه قادح محله في الحكم المعلل بعلة واحدة دون المعلل بعلل، فلا يقدح فيه قولا واحدا. قال في المراقي: وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النص بالتمادي. هذا واضح، الحكم المعلل بعلة واحدة إذا لم يوجد الحكم مع وجود هذه العلة فهذا نقض للعلة وقادح لها، لكن إذا كان معلل بأكثر من علة فإذا انتفت أحد العلل فلا ينتفي الحكم لوجود علة أخرى، كما قلنا مثلا البول والغائط والنوم ناقض الوضوء. طيب إذا انتفت إحدى هذه العلل، انتفى البول والغائط، هل معنى لا ينتقض الوضوء؟ لا، قد ينتقض بعلة أخرى وهي النوم، إحدى هذه العلل أو غير هذه العلل الثلاث، غير هذه العلل الثلاث كالأكل لحم الإبل، كأكل لحم الإبل فإنه ينتقض كذلك به الوضوء على القول الصحيح، فحينئذ لا يقدح عدم وجود هذه العلل لوجود علة أخرى يحصل بها النقض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال: قوم يجوز إجراء القياس في الأسباب. قال: خلاص ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن الأصوليين اختلفوا في إجراء القياس في الأسباب، واختيار المؤلف جواز ذلك، وحاصل كلامه فيه أن يجعل الشارع وصفا سببا لحكم فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه سببا أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الغضب سببا لمنع الحكم من القضاء، كما بحيث بموسى في الصحيحين لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، فجعل العلة في منع من القضاء هو الغضب. وجعل الغضب سبب للمنع من القضاء. قال: فيقاس على الغضب الجوع والحزن مثلا، فتجعل أسبابا لمنع القضاء أيضا، لأنها تشوش الفكر كالغضب، كون إنسان القاضي غضبان هذا لا يجعله يصيب الحق ويقضي بالحق فيتشوش فكره، فكل ما كان كذلك كالغضب في تشويش الفكر فيلحق به كالجوع الشديد والحزن الشديد، فيأخذ حكم الغضب فيمنع من القضاء. هذا الآن قياس في السبب. الشرع ذكر سبب الغضب فيقاس على هذا السبب ما كان مثله. قال: واعلم أن أكثر الأصوليين على المنع القياس في الأسباب والشروط والموانع، وجعلوا المثال الذي ذكرناه ونحوه من تنقيح المناط، وهو مفهوم الموافقة، فيكون الخلاف حينئذ لفظي، يعني هذا لا يسمونه قياس وهناك يسمونه مفهوم الموافقة. قال: والأكثرون على أنه ليس قياسا كما تقدم، يعني مفهوم الموافقة. قالت: وخلافا للشافعي وطائفة، وعللوا بأن القياس في الأسباب يفضي إلى ما لا ينبغي، فلا يحسن قياس طلوع الشمس على غروبها في كونه سببا لوجوب الصلاة مثلا. لا يحسن قياس طلوع الشمس على غروبها في كونه سببا لوجوب الصلاة مثلا. لماذا؟ لأن الشرع نص على سبب هذه الصلاة، أي صلاة الفجر أو مثلا صلاة المغرب بغروب الشمس وطلوع الشمس بصلاة الضحى. قال: وعللوا منعه في الأسباب أيضا بكونه يخرجها عن أن تكون أسبابا لاستلزام القياس، لاستلزام القياس نفي السببية عن خصوص الأصل المقيس عليه، فيكون السبب أحد الأمرين، لأن ما له سببان يحصل لكل واحد منهما، فيصير السبب المقيس عليه بالقياس غير سبب مستقل، وهكذا في المانع والشرط. فيصير السبب المقيس عليه بالقياس. عندكم ايش؟
بالمقياس.
فالمقيس عليه بالمقياس، بالقياس، يعني نقيس سبب على سبب. قال: وهكذا في المانع والشرط. طيب، الآن يقول من علل بمنع القياس في الأسباب أن قياس السبب يخرجها أن تكون أسبابا. قال: الاستلزام القياس نفي السببية عن خصوص الأصل المقيس عليه، يعني هذا المقيس عليه الذي ورد فيه النص أنه سبب، لو قسنا عليه غيره إذا لم يكن سببا، يعني لو قسنا الحزن مثلا أو الجوع على الغضب، إذن سيقول المقيس عليه وهو الغضب لا يكون سببا لمنع القضاء، لأننا نستطيع أن نقيس عليه غيره، فحينئذ يكون السبب ليس هو مجرد الغضب، لأننا نستطيع أن نقيس عليه غيره، الجوع والحزن وإلى آخره، فيطعن هذا في السبب المنصوص عليه على حسب زعمهم. والصحيح أنه لا يمنع من ذلك، بل هو السبب الذي نص عليه النص، نحن قسنا عليه ما كان مثله، فلا مانع من ذلك. وهذا قوله في المانع والشرط في الموانع كالنفاس مثلا والحيض في منع الصلاة، وجود الحيض مانع للصلاة، فكذلك أيضا النفاس كذلك مانع للصلاة، وهكذا في الشروط. يعني الإسلام مثلا السبب لوجوب الصلاة أو شرطا لصحة الصلاة، فإذا كان كافرا وانتفى هذا الشرط فحينئذ لا تصح الصلاة. والخلاصة أنه يجوز، الخلاصة أنه يجوز قياس بالأسباب. طيب نقف هنا، إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.